الناس في القلب الرسول ويأتي بعده الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لوم القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار، وهذه هي الحلقة الثامنة في هذه السلسلة المباركة. تكلمنا قبل عن فضائل الصحابة وعن أفاضل الصحابة، وأفردنا الحديث تفصيلا عن الراشدين الأربعة، عن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، عن أفضل الصحابة على الإطلاق، وكان على رأسهم الصديق رضي الله عنه، ثم الفاروق رضي الله عنه، ثم الحيي عثمان رضي الله عنه، ثم بطل الإسلام وأقضى المسلمين سيدنا علي رضي الله عنه، ثم تكلمنا على جناح السرعة عن بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. وحديثنا في هذه الدقائق المباركات كله إن شاء الله عز وجل عن آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، عن آل البيت الأطهار الأبرار الذين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونواليهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم ونعادي من عاداهم، آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي نظرة أهل السنة إلى أهل البيت النبوي رضوان الله عليهم؟ هذا الكلام سنجيب فيه تفصيلا عن ثلاثة أسئلة كبيرة: الأول، من هم أهل البيت؟ الثاني، ما هي حقوق أهل البيت في رقاب كل المسلمين؟ الثالث، ما هي الواجبات على أهل البيت؟ أولا، من هم أهل البيت؟ اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على أقوال شتى. أهل البيت من؟ أهل البيت بالإجماع على رأسهم علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه وذريتهم. أهل البيت هم أهل الكساء، وأهل الكساء هم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم خاصة، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فدخل معهم تحت كساء خيبري. كساء كان ينسج في خيبر، دخل معهم تحت كساء خيبري وقال: هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. وقرأ صلى الله عليه وسلم الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وفي بعض رواياته امتناعه صلى الله عليه وسلم من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. من هم أهل البيت؟ أهل البيت علي، فاطمة، الحسن والحسين وذرية الحسن وذرية الحسين. هذا الدليل الأول. الثاني، لما أنزل الله عز وجل في قرآنه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، آل عمران الآية 61. دعاهم صلى الله عليه وسلم، يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفه وعلي خلفهما، فعلم أنهم المرادون بهذه الآية، ودل على أن أولاد فاطمة يسمون أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه نسبة صحيحة. وهنا إشكال. زعم أصحاب هذا الرأي أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل البيت، لسنا من أهل البيت. ليه؟ قالوا لأن آية الأحزاب قالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم بالتذكير ويطهركم بالتذكير. ولو كان يدخل في أهل البيت زوجات النبي لقالت الآية: يذهب عنكن ويطهركن، بصيغة التأنيث لا بصيغة التذكير. وممن فسر هذا الكلبي، وبهذا القول أخذ الشيعة سيما الروافض، وأنت تعرف أن الروافض يكفرون كل الصحابة عدا ستة. أهل البيت من؟ القول الأول: فاطمة، علي، الحسن، الحسين. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي رواه الترمذي لما نزلت الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أخذ النبي حسن وحسين وفاطمة وعلي وجللهما بكساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. القول الثاني: يدخل في أهل البيت زوجات النبي كلهن صلى الله عليه وسلم، والدليل أن آية سورة الأحزاب نزلت فيهم. آيات الأحزاب التي قبل هذه الآية والتي من بعد هذه الآية كلها خطاب لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآية 28 الأحزاب: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الآية 30 الأحزاب: يا نساء النبي، شوف كل الخطاب للنساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الآية 32 سورة الأحزاب: واذكرنا، الخطاب برضو لزوجات النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فسياق الآيات قبل هذه الآية وبعد هذه الآية كلها خطاب لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين أن المراد بأهل البيت في سورة الأحزاب صاحبات الحجرات، زوجات النبي المأمورات بذكر ما يتلى عليهن في بيوتهن من آيات القرآن والحكمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتجاج بأن آية الأحزاب جاء الخطاب فيها بصيغة التذكير لا بصيغة التأنيث، ما هو الكلب قال زوجة النبي لسنا من أهل البيت، ليه؟ لو كنا من أهل البيت لقالت آية الأحزاب ويطهركن تطهيرا، إنما الآية قالت يطهركم بصيغة التذكير لا التأنيث. هذا كلام فارغ لا حجة فيه عند أصحاب هذا الرأي، إذ يمكن أن يكون الخطاب خرج على لفظ الأهل، وأنت تسأل الرجل كيف حال أهلك وتقصد بأهله زوجته ونساؤه فيقول هم بخير، تقول واحد ازاي حضرتك وعامل ايه واهلك عاملين ايه، جايز هو متجوز اختك فانت بتسأل، متجوز خالتك، متجوز عمتك، متجوز بنتك، فانت عايز تسأله عن المرأة تقوم تقول له واهلك عاملين ايه، يقول لك اهلي بخير الحمد لله، هم بصيغة التذكير هكذا هم بخير. فقد يكون الخطاب خرج على لفظ الأهل كما يقول الرجل لصاحبه كيف أهلك أي امرأتك ونساؤك فيقول هم بخير. بل وهذا في القرآن، لما عجبت سارة من بشرى الملائكة لها بأنها ستلد وقد كانت عقيم في الشباب وهي الآن في سن متقدمة، قال لها الملك قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وسارة امرأة، لم يكن رحمة الله وبركاته عليكن أو عليك، بل خرج الكلام بصيغة التذكير على لفظ الأهل والأهل مذكر، فسماهن وإن كن إناثا باسم التذكير لذلك. ويوافق هذا أهل الفهم وهو في القرآن أيضا، سيدنا موسى ربنا يقول عنه في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا، الله قال لأهله يعني امزقته، ما قالش امكثي، امكثوا هكذا بصيغة التذكير، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وفي حديث أبي حميد الساعدي المتفق عليه والحديث مرفوعا حجة بالغة في أن زوجات النبي من أهل البيت، في الحديث اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فالحديث جعل الزوجات والذرية مقام آل إبراهيم، فجعل الذرية وجعل الزوجات من أهل البيت. وهذا مذهب ابن عم رسول الله ابن عباس، يعني ترجمان القرآن وهو من آل البيت على فكرة، ابن عباس تقول له هل زوجات النبي من أهل البيت؟ يقول لك طبعا، هذا قول ابن عباس ومذهب عطاء وهو قول عكرمة وهو واحد من أكبر تلاميذ ابن عباس. يبقى القول الأول من هم أهل البيت؟ القول الأول فاطمة، علي، الحسن، الحسين والذرية فقط. القول الثاني لا، أهل البيت هم فاطمة والحسن والحسين وعلي وكل زوجات النبي وكل ذرية الحسن وكل ذرية الحسين. القول الثالث أهل البيت هم أهل النسب والقرابة، فقيل هم بنو هاشم، يدل عليه أن البيت يراد به بيت النسب. تقول لي واحد أنا عايز في واحد متقدم لخطبة ابنتي، يقول لك منين أهل مين، فيقصد بالأهل العيلة النسب، فأهل النسب والقرابة هم أهل البيت، ويدخل فيهم في هذا القول العباس عم النبي وأعمام النبي وبنو أعمامه، وهذا القول مروي عن الثعلبي. وقيل، وده قول قوي ولا يمكن أن يغفل، أهل بيت النبي هم كل من حرمت عليهم الصدقة، مش النبي قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فكل من حرمت عليه الصدقة من أهل البيت النبوي هم أهل البيت النبوي. اللي هم مين بقى؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر، كل دول أولاد أبي طالب، إخوات سيدنا علي. آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. من الذي قال هذا؟ سيدنا وتجرسنا زيد بن أرقم، وهو واحد من علماء الصحابة، والحديث رواه مسلم، والصحابي أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فيكون قول الصحابي قرينا على التعيين. وقيل هم قرابته صلى الله عليه وسلم من غير تقييد، ممن أبيحت لهم الصدقة أو ممن لم تبح لهم الصدقة، وهذا مروي أيضا عن جماعة من أهل العلم. في قول سادس عجيب قوي، من هم أهل بيت النبي؟ قال صاحب معارج القبول: آل بيت النبي هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، وعلى رأسهم ولا شك سيدنا علي وستنا فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين والعباس وآل عقيل وآل جعفر وكل زوجات النبي وكل الصحابة ومن تبعه ونصر دينه إلى يوم القيامة. هل لهذا القول دليل؟ قالوا طبعا، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ما هو أبو لهب عمه، هل أبو لهب من أهل البيت؟ لا، ده كافر، ده من أعداء الله. يبقى آل البيت من؟ أنصار النبي وأتباع النبي إلى يوم الدين، وعلى رأسهم نسبه الصالح وزوجاته وكل الصحابة. ولو كان أهله يعني قرابة النسب فقط، طب أبو لهب عمه، أبو طالب عمه، وكلاهما مات على الكفر، ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى. ومن أدلة ذلك، من أدلة هذا القول، قالوا عبد المطلب لما حاصر أبرهة مكة ودخل لهدم الكعبة، وجد عبد المطلب أنهم لا طاقة لهم بمواجهة أبرهة وفيلة أبرهة، ماذا فعل عبد المطلب؟ واقرأوا في تفسير سورة الفيل، عمل أمر أهل مكة أن يصعدوا على رؤوس الجبال، على شعاف الجبال، وطاف بالبيت متمكنا، وتعلق بحلق أبواب الكعبة، وأخذ يدعو الله ويرجوه ويبكي، وكان من دعائه: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك. يعني لو حد هوب ناحية حاجة من ممتلكاتي أنا ممكن أموت في سبيلها، وهذا بيتك يا رب، مش قادرين ندفع أبرها عنه، لا طاقة لنا به، لكن أنت قوي وجبار وقدير وعظيم، اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. طب يعني إيه بقى؟ وانصر على آل الصليب يعني أتباعه وعابديه اليوم آلك يعني أتباعك. فقالوا: آل النبي أتباعه، من آمن به وعض على دينه وتمسك بهديه ونصر شريعته إلى يوم القيامة. ومن أدلة هذا القول قول ربنا في القرآن: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من المراد بقوله آل فرعون؟ أسرته الصغيرة ولا أتباعه؟ كل من تبعه على كفره وضلاله، قارون وهامان والضلال، لا، آل فرعون أتباعه. ووردت عدة أحاديث كلها ضعيف تعضد هذا القول، منها آل محمد كل تقي، ومنها سلمان منا أهل البيت، وهذا صحيح سلمان منا أهل البيت، ومعلوم أن سلمان أعجمي أصلا، فارسي، ليس بعربي وليس من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كده النبي قال سلمان منا أهل البيت، وقال في موضع آخر واثلة منا أهل البيت. نعم، يبقى أهل البيت مين؟ أهل البيت قول الأول ستنا فاطمة، سيدنا علي، الحسن والحسين، وذرية الحسن والحسين. قول الثاني أهل بيت النبي، فاطمة وعلي والحسن والحسين وكل زوجات النبي. قول الثالث أهل بيت النبي، كل من حرمت عليهم الصدقة من أهله، آل علي وآل عقيل وآل جعفر والعباس وأبناء العباس وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لا، أهل البيت هم فاطمة وعلي والحسن والحسين فقط، أهل الكساء الذين لما نزلت الآية غطاهم النبي بكساء وقال هؤلاء أهل بيتي. فالجواب هذا ليس المراد منه حصر أهل البيت في هؤلاء فقط، إنما المراد منه كرامة هؤلاء وتقدم هؤلاء في المكانة على كل أهل البيت. فإذا قيل إذا كانت الصيغة تقتضي الحصر فالجواب فما الدليل على أن ذرية الحسن والحسين تدخل معهم إن كنتم قلتم هذا محصور في هؤلاء الأربعة؟ فإن قيل هذا مخصص بالذرية، قيل أيضا وزوجاته مخصصة بآية الأحزاب. ده الخطاب كله في آية الأحزاب، في آيات الأحزاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى أهل بيت النبي من إجمالا بعدما يعني أطلنا كثيرا؟ أهل بيت النبي هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي سلمان منا أهل البيت فهذا للتشريف، وإلا فمعلوم أن سلمان غير عربي وليس من أقرباء النبي. وأما قول النبي واثلة ابن الأسقع، قال النبي لسيدنا واثلة أنت من أهلي، هذا للتشريف، إنما هو ليس من أهل البيت على الراجح إن شاء الله عز وجل. قال ابن كثير لكن إن كان أزواجه من أهل البيت فقرابته أحق بهذه التسمية أيضا. نعم، الخلاصة أهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وكذلك أزواجه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وفاطمة وعلي والحسن والحسين والذرية ممن أدار النبي عليهم الكساء. وأفضل أهل البيت هم البيت العلوي، سيدنا علي، سيدنا فاطمة، الحسن، الحسين والذرية. طيب، حتى ينتفع قريب النبي من أهل بيته أيكفيه أنه من أهل بيت النبي ولا يعمل؟ يقول لك أنا شريف، أنا سيد، طبعا لسنا من فوق، ولا يصلي، أتنفعه القرابة وقد هجر ما أمر به رسول الله محمد؟ لا، يشترط للانتفاع بنسب أهل البيت السلامة من الشرك والسلامة من الكفر والقيام بالعمل الصالح والتمسك بالسنة، وإلا فمع الكفر والشرك لا ينفع النسب. هذا نوح عليه السلام دعا وطلب النجاة لولده بعدما غرقت الدنيا وبلغت المياه رؤوس الجبال. سيدنا نوح أب، تحرك في قلبه عاطفة الأبوة فقال يا رب إن ابني من أهلي، أنت وعدتني يا رب تنجيني وأهلي، إن ابني من أهلي. فرد ربنا عليه وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومعلوم إن ابن سيدنا نوح ابنه من صلبه، إنما كافر. فما نفعته قرابته من نوح لما كفر؟ فعشان تنتفع بنسبك لأهل البيت إن كان نسبك صحيح، وإلا فالكذب كثير والتزوير كثير والأوراق تؤخذ من هنا وهناك وهنالك كثيرة. لو صح هذا النسب لا ينفعك إذا كنت مشركا أو كافرا أو مبتدعا أو قاعدا عن العمل الصالح أو غير متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح يقول له: يا رب إن ابني من أهلي. قال له الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح لكونه عاش كافرا ومات كافرا. وهذا لوط عليه السلام قال: رب نجني وأهلي مما يعملون، سورة الشعراء. فقال تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا، امرأته، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. الله، طب ما زقته من أهله بس كفرة، كفرت به فدمرها الله كما دمر قوم لوط. يبقى لا ينفع نسبتك لأهل البيت من غير عمل. الراجح إذن كما قلنا إن أهل البيت آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وزوجات النبي، وأفضل أهل البيت البيت العلوي سيدنا علي، ستنا فاطمة، الحسن، الحسين، الذرية. طيب، يبقى هذا الرد على السؤال الكبير. السؤال الثاني: ما هي فضائل أهل البيت؟ جماعة الروافض الشيعة يطعنون في أهل السنة ويكذبون علينا بأننا لا نحب أهل البيت ولا نعرف قدر أهل البيت. بعض دراويش الصوفية الذين يغالون في حب آل البيت فيبتدعون، يقولون: والله يا جماعة السنية دول مش عارفين ما كانت أهل البيت، ويزيفينهم قصص موهومة وأحاديث مكذوبة. لا، اسمع اسمع نظرة أهل السنة لأهل البيت، ما كانت أهل البيت عند أهل السنة من غير انتقاص ولا غلو. اسمع الميزان: وردت آيات كثيرة في القرآن في بيان فضل أهل البيت ومنزلتهم العالية عند ربهم ووجوب تعظيم أهل البيت وحب أهل البيت وتوقير أهل البيت وتبجيل أهل البيت واحترام أهل البيت والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فمنه قول ربنا في سورة الأحزاب: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسؤال: ما معنى يطهركم تطهيرا وهم أهل الطهر والنقاء والصفاء؟ بقى ربنا يريد أن يطهر أهل البيت ليه؟ أكان بهم دنس أو خبث؟ حاشاهم، هم معدن النقاء والصفاء والكرم والكرامة. يطهركم يعني بإلهامكم الإنابة وإعانتكم على إدامة العمل الصالح وإرشادكم لما فيه صلاحكم في الدنيا والآخرة. ويطهركم، هذه المعنى، تطهيرا، مبالغة في التطهير وإكثارا منه تعظيما لهم. والآية تشير إلى اصطفاء الله عز وجل لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى عظيم مكانتهم وإلى جليل قدرهم، وأنه سبحانه يريد لهم الطهر والصلاح تعظيما لشأنهم، وهذا دليل على عظيم مكانتهم عند الله عز وجل. 2، من فضائل أهل البيت في القرآن قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث قال أحد الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ابن حجر الهيتمي المكي: فيه دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية كما فسرها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ابن حجر الهيتم المكي عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن قول الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، المقصود صلوا على النبي وعلى آل بيته، لأن النبي فسرها هكذا: كيف نصلي عليك كما أمر الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا أيضا من تشريف الله عز وجل لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، كذا قال ربنا في قرآنه في شأن آل البيت: قل، يعني يا محمد لكفار مكة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال أبو العالية: صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال غير واحد من أهل العلم: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عباده بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وبثناء الله على النبي في الملأ أعلى، والملائكة تسمع وتعرف القدر والمكانة. كذلك قال ربنا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه أيضا في فضائل أهل البيت. قال الحاكم، روى الحاكم مرفوعا وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ ألا يعذبهم. وفي الحديث الذي صححه ابن حجر الهيتمي المكي: يا بني عبد المطلب، وفي رواية: يا بني هاشم، النبي بيقول لهم: إني قد سألت الله عز وجل لكم أن يجعلكم رحماء نجباء، وسألته أن يهدي ضالكم ويؤمن خائفكم ويشبع جائعكم، فرضي الله وصلى وسلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته. قال القرطبي عن ابن عباس والسدي: رضي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. مش ربنا بيقول له سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ سيدنا ابن عباس بيقول: والنبي لا يرضى أن يكون واحد من المؤمنين، يعني من أهل بيته، في النار. كذا روى ابن عباس قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في الجنة حتى يبلغه درجته وإن كان دونه في العمل. واستدل ابن عباس، وكلامه قوي ومستقيم، واستدل بقول ربنا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فآل بيت النبي وكل أحد دون عمله، دون عمل النبي، من هذا الذي يقارب النبي معه في درجته في الجنة؟ لأنهم ذريته، وربنا وعد كل مؤمن تبعه ذريته على إيمانه أن يلحقهم بدرجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. كذا من فضائل آل البيت قول ربنا في القرآن: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. آية المباهلة في تفسير الآية أن النبي لما خرج لمباهلة وفد نصارى نجران أخذ معه عليا وفاطمة والحسن والحسين من أهله، وعادة العرب عند المباهلة أن يخرج الرجل بأحب أهله إليه، بأقرب أهله إلى قلبه، ودل هذا أيضا على منزلتهم الرفيعة عند الله. وأما قول ربنا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآية قال ابن كثير: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ ولا على نصحي لكم أن تعطوني شيئا، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني وتؤمنوا بي فلا تؤذوني ولا تعطلوني واذكروا ما بيني وبينكم من القرابة. وذكر البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيها قرابة، فقال: إلا تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة فلا تمنعوني من بلاغ رسالة ربي. وهناك قول آخر في الآية مروي عن ابن عباس وهو عند أحمد وابن أبي حاتم أن النبي قال: لا أسألكم على ما آتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تتقربوا إليه وأن تطيعوه. وروي عن الحسن البصري مثله، قال ابن كثير: وهذا كأنه تفسير ثان للآية يقول: إلا المودة في القربة، أي إلا أن تعملوا بطاعة الله التي تقربكم من ربكم زلفا. طيب، ما الواجب علينا نحو أهل البيت؟ إحنا بنحب أهل البيت ونتقرب إلى الله بحبهم، ونوالي من والاهم، ونعادي من عاداهم، ونبغض من يبغضهم. ما الواجب علينا تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الحقوق التي أوجبها الله على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان الصحابة والسلف، كيف كانوا يتعاملون مع أهل بيت النبي؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى